بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكذا الولاية كلها لله، لا لسواه من ملك ولا إنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ولاية فتح الواو معناها المحبة، الله جل وعلا هو الذي يستحق المحبة الكاملة دون سواه، والمحبة هي أعظم أنواع العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولكن لا يقتصر الدين على المحبة كما تقوله الصوفية، بل العبادة أنواع كثيرة: المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة، التوكل والذبح والنذر والصلاة والصيام إلى آخره. العبادة لا تقتصر على المحبة. الصوفية يقولون: نحن نحبه، نعبده لأننا نحبه فقط، لا أننا نخاف من النار أو نطمع في الجنة. نعبده من أجل المحبة. هذا الكلام باطل. الرسل هم أكمل الناس محبة لله، وهم يعبدونه خوفا ورجاء، ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغب هذا هو الرجاء، والرهب هو الخوف. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد من الجمع بين المحبة والخوف والرجاء. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي خوارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ من المرجئة. لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. فالولاية معناها المحبة، وهي كلها لله سبحانه. هنالك الولاية لله الحق. يوم القيامة لا يبقى إلا المحبة، إلا محبة الله والمحبة لله عز وجل. وأما المحبة لغير الله فإنها تنقلب عداوة، على خلاف يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا يبقى إلا محبة الله يوم القيامة، ومحبة ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأشخاص. نعم.
والله لم يفهم أولو الإشراك دا، ورآه تنقيصا أولو النقصان. وكذا الولاية كلها لله، لا لسواه من ملك ولا إنسان.
الولاية هي بالكسر السلطة والملك. الولاية والسلطة والملك لله سبحانه وتعالى، ولا يبقى لأحد الملك يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم القيامة لا يبقى لأحد الملك، الملك لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ولي الخلق، يعني يتولى شؤونهم، المؤمن والكافر. الله ولي المؤمن وولي الكافر، بمعنى أنه يتولى شؤونهم ويدبر أمورهم، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ردوا إلى مالكهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وظلت الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل. فهو مالك الملك سبحانه وتعالى ومالك العباد وربهم، سواء المؤمن أو الكافر. لا يبقى مالك إلا هو سبحانه وتعالى، فله الولاية وله الولاية كلاهما. نعم.
والله لم يفهم أولو الإشراك ذا، ورآه تنقيصا أولو النقصان. إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن، بل أحدية الرحمن.
الولاية لله عز وجل هل يتضمن عزل من سواه من الأصنام والأشجار والأحجار التي يعبدها المشركون؟ ليس لها ملك وليس لها ولاية، الملك لله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ليس لأحد الملك في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هو المنفرد بالملك والتدبير. لكن أهل الإشراف لم يفهموا هذا، لذلك عدلوا إلى الأصنام وإلى الأشجار والأحجار، عبدوها من دون الله بزعمهم أن لها ملك وأن لها تدبير وأن لها ولاية وأنها تنفع وتضر. نعم.
بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الداني، هو باطل في نفسه ودعاء عابده له من أفضل البطلان.
كل من عبد من دون الله من أهل السماوات وأهل الأرض، كل من عبد من دون الله فعبادته باطلة، لأنه لا يصلح للعبادة. العبادة حق لله جل وعلا لا يشارك فيها أحد. نعم.
وله الولاية والولاية ما لنا من دونه وال من الأكوان.
نعم، هذا إعادة لما سبق. الولاية بالفتح المحبة، ولا يبقى إلا ولاية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والولاية بالكسر وهي الملك والسلطة، فهي له سبحانه وتعالى ولا يشارك في ملكه أحد، ولم يكن له شريك في الملك، لا شريك له في ملكه سبحانه. نعم.
فإذا تولاه امرء دون الورى طرا تولاه العظيم الشان.
نعم. إذا تولى العبد ربه، إذا تولى العبد ربه بمعنى أحبه من الولاية وهي الحب، من تولى الله فإن الله يتولى. إذا تولاه امرء، تولى الله سبحانه امرء دون الورى، تولاه العظيم الشان من باب الجزاء، من باب الجزاء، والجزاء الإحسان إلا الإحسان. أما من تولى غير الله فإن الله يحله إلى من تولى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاية لله وفي الله، ولاية لله على عبادة، وفي الله أي من أجل الله، ولا تحب إلا من أجل الله، ولا تبغض إلا من أجل الله، هذه الولاء والبراء. نعم.
وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني في هذه الدنيا.
من يساقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيره. من تولى غير الله يعني احب غير الله، احب العباده فالذين يحبون الاصنام ويحبون الالهه غير الله ان الله يصلهم اليها يوم القيامه وهي تتبرع منهم يوم القيامه فيبقون بلا ولي. قال تعالى الله ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم يوم القيامه يبقون ما لهم من يتولاهم يدبر شؤونهم فيبقون بلا مولى. فالولايه بمعنى المحبه هذه خالصه لله سبحانه. وأما الولاية فمعناها السلطة والملك كلاهما لله، الولاية والولاية. نعم. إذا تولاهم رؤون
وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني في هذه الدنيا وبعد مماته وكذاك عند قيامة الأبدان.
نعم. في يوم القيامة يتبرأ المتبوعون من التابعين، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في يوم القيامة تنقطع العلاقة ولا يبقى إلا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، تنقطع المحبة إلا محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن.
إذا أردت ولاية الله سبحانه وتعالى فاترك ولاية غيره من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وكل المعبودات، اترك ولاية ما عبد من دون الله. إذا كنت تريد ولاية الله، أما إذا اتخذت هذه الأشياء من دون الله فإن الله جل وعلا يتخلى عنك ويسلك إليها. في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. نعم.
يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان.
وكيف تعرض عن الله سبحانه وتعالى وتتولى غيره وهو سبحانه بيده المقاليد السماوات والأرض، يده الأمور، وهو واسع الرحمة وواسع المغفرة وواسع الرزق، وغيره لا يملك مثقال ذرة ولا يملك من قطمير ولا يملك شيئا، كيف تعرف عن ولاية الله إلا ولاية غيره؟ هل هذا إلا من الخلان؟ كيف تنصرف عن ولاية الله الذي بيده كل شيء وهو أرحم الراحمين وتتولى من لا ينفعك ولا يضرك، بل لا ينفع نفسه ولا يضرك ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم.
يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة بتقلب الأجفان.
كيف الله ينعم عليك؟ الله خلقك ورزقك وأنعم عليك وأمدك بنعمه، ثم تعرض عنه إلى غيره، تعبد الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، تعرض عن الله إلى غيره ممن لا يملك شيئا ولم يوصل إليك أي نفع إلا أن هذا من عمى البصائر. نعم.
يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان.
نعم. ولهذا في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا وابن آدم في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. الله يرزقهم وخلقهم، ومع هذا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هل هذه المعبودات خلقتهم؟ هل هي رزقتهم؟ هل هي كفت عنهم شرا أو دفعت عنهم ضررا؟ لا، ونحن الضلال والعياذ بالله عن البصيرة والتقليد الأعمى. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، تقليد أعمى. أولا كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يجوز للإنسان يقلد تقليدا أعمى. إذا صار آباؤك مشركين ومن أهل النار، هل ترضى لنفسك تكون مشركا تكون من أهل النار؟ الإنسان يفكر ولا يحسن إن مع الناس وتأخذ الحمية والعصبية للباطل، مذهب أهل بلده أو مذهب جماعته أو مذهب شيخه الذي يعظمه، ما تأخذه العصبية، يتبع الحق، يتبع الحق حتى ولو كان الحق مع من فوضل، ولو كان مع عدو، يتبع الحق إن كنت تريد النجاة. نعم.
يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان.
الله يحسن إليك ويسر عليك وأنت تعصيه، ومع هذا لا يعاجلك بالعقوبة، بل يحلم سبحانه ويمهلك لعلك أن تتوب وترجع. كيف تعلم عن هذا الرب الكريم وهذا الرب العظيم تعرض إلى غيرك من الخلق الذين هم مثلك أو أقل منك من الذين تعبدون من دون الله؟ عباد أمثالكم، هم مثلك أو هم أقل منك، أنت تسمع وتبصر وتأكل وتشرب وتتكلم، وهذا المعبود جماد، جماد أو ميت فنيت عظامه وصار رميما، فأنت أحسن من الخالق، كيف تعبد من هو دونك؟ نعم.
يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان.
نعم.
يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان.
نعم. الله جل وعلا تقصده الخلائق كلها بحوائجها، الناطق والبعيد وكلها تتوجه إلى الله في قضاء حوائجها. فكيف أنت تعرض عن هذا الرب سبحانه وتعالى، تدعو غيره، ترجو سواه، تخاف من غيره، تخشى غيره؟ هل هذا إلا من ضعف البصيرة والإنعام البصيرة؟ نعم.
فتوسطه وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان.
نعم، هو يعطي ولا ينقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى، والغني سبحانه لا ينقص ملكه شيء خلاف المخلوق. إن كان المخلوق غنيا وعنده أموال، لكن أمواله هذه على سبيل الزوال وعلى سبيل النقص، إذا دفع منها شيء نقص، لذلك يكره أنه يعطي منها لأنها تنقص وهو يريد لها الزيادة، ويكره أنه يعطي. والله جل وعلا لا ينقص ملكه شيء، ويفرح إذا دعي ويدعو عباده إلى أن يسألوه ويدعوه. وابن آدم يعرض عنك ولا يريد منك أنك تسأله، ولا يسمع منك السؤال إلا مكرها مجاملا. أما الله جل وعلا فإنه يقول: هل لي سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كيف يعرض العبد عن هذا الرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان.
الذين يتخذون الشفعاء عند الله والوسطاء والوسائل كما يقولون، هذا بين البطلان كما سبق. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أن تتخذ من يتوسط لك عنده في قضاء حوائجك، بل أمرك أن تدعوه مباشرة وأن تسأله حاجته، ووعدك أن يجيب دعاءك. ألست بحاجة إلى واسطة فلان أو علان؟ هذا عند الملوك، ملوك الدنيا هم اللي بحاجة إلى الوساطة وإلى الشفعاء وإلى، أما الله جل وعلا فإنه لا، ليس بحاجة إلى هذا. فتح بابه للسائلين ودعاك إلى أن تدعوه وأن تسأله، فلماذا تعدل عن الله وتروح الغير تقول: يا فلان توسط لي عند الله، يا ميت اشفع لي عند الله، يا قبر يا شجر يا حجر، تجعل وسائل بينك وبين الله شفعاء كما يقول المشركون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أمر من انتكاس الفطر، تغير العقول، والغالب أنه من التقليد الأعمى، يقلد الآخر الأول على ما هو عليه من غير تفكير من غير نظر. نعم.
ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله. فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان
كما سبق. نعم.
ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله وهو فأقبح البهتان.
فمن اتخذ الوسائط والشفعاء عند الله فقد شبه الله في الملوك والرؤساء الذين لا يقضون حوائج الناس إلا بالوسائل، والشفعاء عندهم قاس الله بخلق، تعالى الله عن ذلك، هذا سبق بيانه. نعم.
مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عطلوا الأوصاف للرحمن.
المشركون اتخذوا الوسائل، اتخذوا الوسائط عند الله، وهذا باطل كما سبق. فهم أشرفوا مع الله من أجل الوساطة عنده سبحانه، صاروا يذبحون للأموات ينذرون لهم ومن أجل أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. لكنهم ما عطلوا الأسماء والصفات لله، المشركون على شركهم ما عطلوا الأسماء والصفات، ما قالوا إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا يتكلم، إنما هذا شأن المعطلة الجهمية والمعتزلة. فالمعطلة شر من المشركين، معطلة تنقص الله سبحانه وتعالى فنفوا أسماءه وصفاته، في حين أن المشركين لم ينفوا عن الله أسماءه وصفاته، وإنما أشركوا معه في الألوهية كما سبق. نعم.
لكن أخو التعطيل ليس إلا النفي، أين النفي من إيماني؟
فالمعطل شر من المشرك. نعم.
والقلب ليس يقر إلا بالتعبد فهو يدعوه إلى الأكوان.
نعم.
والقلب ليس يقر إلا بالتعبد فهو يدعوه إلى الأكوان.
إلى
الأكوان.
نعم.
فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان، يدعو إلها ثم يدعو غيره، ذا شأنه أبدا مدى الأزمان. وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان.
العلماء يقولون، انتبه، العلماء يقولون إن المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، لأنه يعبد ربا ليس له صفات وليس له أسماء وليس له، هذا معدوم، كل موجود لابد له من صفات، لابد له من أسماء، لابد، الذي ليس له أسماء وليس له صفات هو المعدوم. فالمعطل يعبد عدما، والممثل الذي يمثل صفات الله صفات خلقه وهو على النقيض من المعطل، هذا يعبد صنما، يعبد صنما لا يعبد الله عز وجل، إنما يعبد مخلوقا، يقول صفاته فصفات فلان ويده كيد فلان، صار معناه أنه يعبد مخلوقا، لأنه شبه الله بالمخلوق، لا فرق بين المخلوق وبين الله عنده، فهو يعبد صنما لا يعبد الله، الله لا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فأول الآية رد على المعطلة، أول الآية رد على الممثلة، ليس كمثله شيء، وآخرها رد على المعطلة وهو السميع البصير، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. اتصف بصفة التنزيه عن النقص وصفة الكمال وهي السمع والبصر وبقية الصفات. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، وأما الموحد فهو يعبد الله الذي يثبت لله الأسماء والصفات ويخلص له العباد، هذا يعبد ربا واحدا صمدا. نعم، هذه عبارته، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. نعم.
ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن.
هذا الموحد، والموحد،
وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان. ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن.
يشتغل بالعبادة، الموحد يشتغل بعبادة الله جل وعلا بأنواعها، العبادة القلبية، المحبة والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والعبادة البدنية، الصلاة والصيام والحج والجهاد، والعبادة القولية بالتسبيح والتهليل والذكر وتلاوة القرآن. فالموحد يتنقل بين أنواع العبادة، يتنقل بين أنواع العبادة لله عز وجل. نعم.
لكن ما معبوده هو واحد، ما عنده ربان معبودان.
هذا الموحد ليس له إلا رب واحد، وهو مستريح. الذي يعبد ربا واحدا يستريح، أما الذي يعبد عدة آلهة فإنه يشقى، لا يدري من يرضي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني هذا في الدنيا عند الناس، المملوك الرقيق إذا كان مالكه واحد يستريح مع هذا الواحد، لأنه يعرف مراده، يعرف مطلوبه، يستريح معه. وأما الذي له عدة مالكين، لو كان عبد له عدة يعني شركاء يملكونه، فإنه يشقى معه، ما يدري من يرضي منه. كل واحد له رغبة، كل واحد له حاجة، فهو يشقى معه. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل، هذا مثل للموحد ومثل للمشرك. نعم.
فصل في مثل المشرك والمعطل.
لما هو لا يزال يتكلم عن المشرك والمعطل منذ أبيات كثيرة وهو في هذا الموضوع، أراد أن يضرب مثلا للمشرك للمعطل. أولا المعطل يقول لله: ليس لك سمع وليس لك بصر وليس لك كلام وليس لك يد ولا وجه ولا إرادة ولا مشيئة ولا 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 ولا، وأنت لست فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا ولا. هذا المعطل، هذا المعطل. إذن ماذا أبقى؟ ما هو هذا الرب الذي هذا شأنه عند هذا المعطل؟ أصبح معدوما. هذا مثل المعطل. وما قال كذا، لكن يلزم على مذهبه، يلزم على مذهبه هذا الكلام، كأنه يقول لله: أنت لست تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تعطي ولا تمنع ولست مستويا على العرش ولست فوق العباد ولست مع العباد ولست خارجا الملك ولا داخل الملك ولا يمنى ولا يسرى إلى آخر. هذا وش انتهى إليه؟ انتهى إلى العدم، بل انتهى إلى المستحيل. ليس العدم الممكن، بل العدم المستحيل والعياذ بالله. هذا مثل المعطل. المشرك مثل فمثل الذي أقر لله في الأسماء والصفات والملك والربوبية، ولكن قال: أنا أتخذ معك شركاء، أتخذ معك شركاء يرفعون حوائجي إليك ويبلغونك عني. يعني هل الله ما يعلم عن حوائجي؟ فالمشرك يعني المشرك أقل شرا من المعطل. وإن كان المشرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى، لكنه أقل من المعطل في مسألة الاستحالة، لأنه أقر بوجود الله وأقر بأسماء الله وربوبيته، واعترف أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، لكن اتخذ معه إلها في العبودية فقط. وأيضا ما يقول أنه شريك لله، يقول أنه شفيع عند الله، أو أنه يقربني إلى الله، فهو بزعمه عظم الله اتخاذ الوسائط عنده، هذا الزعم التعظيم، يقول أنا ما أصل إلى الله، الله عظيم والله، هذا الزعم التعظيم لله، فهو أقل إثما وأقل شركا وكفرا من المعطل والعياذ بالله. تنبهوا لهذا، إنه مثال صحيح. إذا تبين أن المشركين أقل شرا من المعطل. نعم.
أين الذي قد قال في ملك عظيم من لست فينا قط ذا سلطان؟
هذا المعطل. نعم.
ما في صفاتك من صفات الملك شيء، كلها مسلوبة الوجدان، فهل استويت على سرير الملك، أو دبرت أمر الملك والسلطان، أو قلت مرسوما تنفذه الرعايا، أو نطقت بلفظة ببيان، أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكليم لمن وافى من البلدان، أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا سخط وذا رضوان، أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان، أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال ذي السلطان.
هذا كل مذهب المعاصر مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان.
فعلا فعلا.
أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان، فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول لذي الإنسان، بل حالة الفعال قبل ومع وبعد هي التي كانت بلا فرقان، والله لست بفاعل شيئا إذا والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك منك هذا الشان، لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا درت في الأذهان، فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا مطاعا قاهر السلطان، اسما ورسما لا حقيقة تحته، شأن الملوك أجل من ذا الشان،
ملوك الدنيا يعني.
هذا وثان قال
شوف رحمه الله جمع كل قول المعطلة في هذه الأبيات في حق الله سبحانه وتعالى، هل الذي يقول هذا يقال انه مؤمن او مسلم؟ تعالى الله عن ذلك، هذا قول فرعون والنمرود واتباعه. نعم.
هذا وثان قال أنت مليح،
هذا مثل المشرك، انتهى من مثل المعطل. نعم.
هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان،
يعني أقر بتوحيد الربوبية، هذا المشرك أقر بتوحيد الربوبية ولم يشهد منه شيء. نعم. أما المعطل فإنه جحد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نعم.
هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان، إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان، وقد استويت على سرير الملك واستوليت معها
الملك يعني العرش، يعني العرش في اللغة سرير سرير الملك. نعم.
وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على البلدان لكن بابك ليس يغشاه.
هذا الخلل اللي عنده اللي مضى سليم لكن الخلل عنده وقع فيها لكن
لكن بابك ليس يغشاه امرؤ ان لم يجئ بالشافع المعواني.
بس هذا وما نصل إليه إلا بالشفعة والنصفاء. شبه الله شبه الله بالملوك الدنيا. نعم.
ويذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان أفيستوي هذا وهذا عندكم؟
يستوي المعطل والمشرك. لما سمعتم وصف المعطل ووصف المشرك أيهما أشد ضلالا؟ معطل أشد ضلالا. نعم.
أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ والله ما استويا لدى إنسان. والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان.
المشركون أخف من المعطلة ضلالا وإن كان الكل من شيعة الشيطان المشرك والمعطل لكن شيعة الشيطان يختلفون في الضلال بعضهم أشد من بعض. نعم.
إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن.
المعطل غلا في التنزيه حتى وصف الله بالعدم ونفى عن أسماء والصفات بزعمه إن هذا من التنزيه لله لأنه لو أثبت الأسماء والصفات صار شبهه بالمخلوقين. هذا الزعم المعطل وهذا زعم باطل فإنه لا يلزم من إثبات أسماء الله وصفاته تشبيهه بالمخلوقين لأن أسماء المخلوقين وصفاتهم تليق بهم مخلوقة مثلهم صفات الخالق وأسماؤه تليق به ليست مخلوقة. فرق واضح بين صفات الخالق وصفات المخلوق وأسماء الخالق وأسماء المخلوق. نعم.
فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان.
هذا وما بعده هذا وما بعده كله كالخاتمة لهذه المنظومة. ذكر فيما سبق أقوال الفرق وأقوال العالم وجال فيها رحمه الله الصلاة ثم انتهى إلى النتيجة. نعم.
هذا وللمستمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان.
يقول لك انتبه لأنه في آخر الزمان يزيد الشر ويزيد الكفر ويزيد الشرك ويزيد الإلحاد كما تعلم كما هو واقع الآن. يقول خلك متمسك بالكتاب والسنة ولا تزهد واصبر سينالك أذى وسينالك وستكون غريبا بين الناس وسيزدهونك ويحقرونك لكن اثبت على الحق واصبر على الأذى. هذا الذي يصيبه رحمه الله. نعم.
فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئا من صحب أحمد خيرة. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئا أجر أثرا تضمن خمسين أثرا تضمن أجر خمسين امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن.
يعني اللي يتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش السبب؟ تنبهوا لهذا. ما الله هذا الأجر العظيم إلا له مقابل في آخر الزمان. نعم.
إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني أن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان.
وجاء في الحديث أيضا أن العبادة وقت الهرج يعني وقت الاختلاف ووقت سفك الدماء والعياذ بالله والفتنة. فالذي يشتغل بعبادة الله ويترك الدخول في الفتن هذا كالمهاجر، لأن الهجرة معناها ترك الشيء، فهو ترك الفتن وما عليه الناس وأقبل على عبادة الله وتمسك بدينه، فهو كالمهاجر له أجر المهاجر، أجر خمسين وله أجر المهاجر أيضا. نعم.
هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني، هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن.
الهجرة على قسمين، هجرة بالأبدان كما سبق، وهجرة بالأقوال والنيات. هجرة بالنيات، الهجرة بالأبدان هذه تجب إذا توفرت شروطها، ولا تجب على كل الناس، تجب على الذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد الشرك يجب عليه الهجرة إذا كان يقدر. لكن الهجرة بالقلوب إلى الوحي وإلى كتاب الله وسنة رسوله هذه دائما وأبدا ما يعذر فيها أحد. الهجرة من الأقوال الباطلة إلى الأقوال الصحيحة، الهجرة من المذاهب المنحرفة إلى المذاهب المستقيمة هذه ما يعذر فيها أحد من المؤمنين. نعم. وهي هجرة مستمرة وتجب على كل مسلم فرض عين. أما هجرة الأبدان فهي كما سبق إنما تجب في أحوال دون أحوال. نعم.
ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجر محيي سنة ماتت فذا كمع الرسول رفيقه بجنان.
نعم.
هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان.
هذه الأمة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، لا يجرى الخير في أوله أو في آخره، لأن آخرها يشبه أولها، آخرها من أهل السنة والاستقامة يشبه أولها، فلا يجرى أيهما خير. مثل المطر لا يدرى أيه فيه النفع، أول ما ينزل أو آخر أو آخر ما ينزل، فهذه الأمة خير كلها. نعم.
فلذاك لا يدري الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني.
أول الأمة وآخرها، كلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم.
ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني والوسط ذو سبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مربوعة إنا أنشأناهن إن شاء لأزواج فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. من أول الأمة وآخر الأمة أصحاب اليمين في أولها وفي آخرها سواء. أما السابقون فهم في أولها أكثر ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا في السابقين.
أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابق أقل في الحسبان.
السابقون في المدين أقل. أما أصحاب اليمين فهم موجودون في الأولين وفي الآخرين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وجميع الثلتين في هذه الأمة المدينة. نعم.
ماذا فإلا أن تابعهم هم الغرباء ليست غربة الأوطان لكنها والله غربة قائدين بين عساكر الشيطان.
ليس غريب وطن هو في بلده هو ما راح البلد الثاني هو في بلده لكن هو غريب في دينه غريب في دينه بين الفاسدين من أهل بلده فهو في بلده لكنه غريب. كيف يكون غريبه في بلده؟ نعم غريب في دينه ومذهبه بين أهل الشر وأهل الفساد. هذه الغربة ليست غربة أوطان إنما هي غربة أديان. نعم.
فلذا تشبههم بهم متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. فلذا تشبههم بهم متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان.
اي نعم غربتين بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. اول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحده ثم امن معه نفر قليل وصاروا غرباء في العالم ثم تطور الدين حتى بلغ المشارق والمغارب. لكن أوله غربة ما في إلا الرسول صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر وبلال وكذا يعني عدد قليل بين كفار كبيرين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا يعني في آخر الزمان كما بدأ. فلا يتمسك بالإسلام في آخر الزمان إلا القلة الصابرة المحتسبة. تذكروا هذا. نعم.
فلذا تشبههم به متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان.
الغربة الأولى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والغربة الثانية في آخر الزمان. والغربة الثانية أشد من الأولى. نعم. لأن الأولى الرسول موجود والصحابة موجودون والأنصار كثيرون لكن في آخر الزمان ما عندك أحد ما أنت أنصار ولا عندك أعوان. فاللي يثبت على دينه كالقابض على الجمر كالقابض على خبط الشوك. ولهذا عظم أجره يحصل على أجر 50 من الصحابة كما يحصل. نعم.
لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان. فانظر
يعني قول أجر 50 ليس معناه أن المتمسك بالدين في آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة. لا أفضل من الصحابة في هذه الناحية فقط. أما الصحابة فهم أفضل منه في أمور كثيرة أعظمها صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. الصحابة أفضل من حيث العموم وعندهم فضائل لهب عند المتأخرين. المتأخرون عندهم فضيلة واحدة وهي التمسك بالدين مع الغربة. والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. فالله خلق آدم بيده مثلا، ما خلق أحد من الخلق بيده إلا آدم، هذه فضيلة خاصة، لكنها لا تقضي أن آدم أفضل من محمد أو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن فضيلة خاصة. كذلك الله كلم موسى تكليما، هذه فضيلة خاصة، لا يقتضي أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم أو أفضل من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لما عند الخليل وعند محمد من الفضائل الكثيرة. فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فهم أفضل من الصحابة من وجه، لاحظوا هذا، أفضل من الصحابة من وجه، لكن الصحابة أفضل منه من وجوه. ولذلك يزول الإشكال، لأن بعض العلماء يقول كيف واحد من المتأخرين يهاجر 50 من الصحابة، هذا يقتضي أنه أفضل من الصحابة؟ لا، ما يقتضي هذا. نعم.
انظر إلى تفسيره الغرباء بالمحين فته بكمان.
أما سئل قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية ثالثة الذين يصلح ما أفسد الناس. نصبر على هذا في آخر الزمان، إلا واحد عنده إيمان قوي، عنده صبر ثبات، ولا الأمة كلها تصير ضده. لكن ما صار عنده ثبات وصار عنده إيمان قوي فهو يذهب مع الرياح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن.
نعم. الآن يقولون لكم أنتم ما تزالون رجعيين وجامدين، تشتغلون بالحديث والقرآن وتخلون العلوم والتقنيات والأمور العصرية والمدنية ويزهدون، يقولون أنتم مشغولين بالفقه التوحيد. هذا قالوه ناس منا، ما هم من الكفار، منا نحن يقولون هذا. يقولون العلماء ما عندهم الا هذا حلال ولا حرام ولا كذا ولا كذا، والناس وصلوا القمر وغزوا القضاء. اللي قلبه يعني اللي ضعيف ايمانه ينخدع بهذه الاقوال، لكن اذا كان عنده ايمان وعنده ثبات إنه لا يزهد في الحديث، لا يزهد في الفقه، ولا يزهد في التوحيد، لأن هذا سبيل النجاة، هذا سبيل النجاة. فالذي عليه هؤلاء فهو سبيل الهلاك، وإن كان مزخرفا ومنمقا عند الناس وزهرة الحياة في الدنيا، لكنه ابتلاء وامتحان، فعلى المسلم أنه يصبر ولا يجهد علوم الشريعة وتعلم العلم النافع، ما يجهد بهذا لتجهيد هؤلاء المغرورين المخدوعين. الآن في الصحف يشنون حملات ضد العلم ويريدون يغيرون المناهج التي في المدارس والمعاهد والكليات، يغيرونها ويخلونها مدنية بدل ما هي علوم شرعية وعربية، يريدون يغيرونه ولا يخلون الا اسمى فقط، اسمى للدين. فيجب الثبات على الحق. نعم.
طوبى لهم لم يعبؤوا بنحافة الأفكار أو بزبالة الأذهان. طوبى لهم ركبوا على مثل العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم لم يعبؤوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان. والله ما أتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان.
نعم، لا يأتمون إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وكذلك يأتمون بأهل العلم المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، يأتمون بالعلماء المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما المخالفين للرسول فإنهم لا يأتمون بهم ولا يقتدون بهم. نعم.
في الباب آثار عظيم شأنها
هذا الباب العظيم باب الغربة فيه آثار أحاديث عظيم شأنها أشكلت على العلماء، فكيف العوام؟ فلا بد من جواب عنها. تنبهوا. نعم.
في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان. إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان.
هذا لا شك فيه أن الصحابة هم أفضل في الأمة، هذا لا شك فيه، هذا أصل مسلم ما في إشكال. لكن جاء حديث أنه يكون في آخر الزمان من له أجر 50 من الصحابة، فما الجواب عن هذا؟ تنبهوا لهذا. نعم.
إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان. ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان.
ما أحد يقول إن أحد ممن يأتي من بعد الصحابة ولو كان بلغ ما بلغ من العلم والعبادة لا يمكن أن يساوي أحدا من الصحابة أبدا. نعم.
فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان.
نعم.
فاسمع إذا تأويلها وافهمه لا تعجل برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لم
بعض من المستعجلين الجواب يقولون أن الحديث ما هي صحيحة، يردون بأن ما هي صحيحة، إن المتمسك بالسنة في آخر الزمان يقول أجر 50، يبادرون بأنه ما هو صحيح، وهذا جواب ما هو سديد. واجب التثبت والإجابة في علم، ما هو بالإجابة في عجلة وطيش إثبات التحريف وإثبات التجريح، لأنه ما تبين لك وجهه ولا تبين لك تفسيره.
لا، على الأقل توقف.
إذا ما تبين لك تفسيره ولا وجهه توقف. أما أن تبادر تقول ما هو صحيح، ما هو الجواب هذا. نعم.
إن البدار برد شيء لم تحط
علمه. هذه قاعدة.
إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان.
كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. لا تبادر إلى التكذيب وإلى الرد لأنك عجزت عن الجواب
على الأرض
قل ما أدري الله أعلم. نعم.
الفضل منه مطلق
هذا الجواب أن هذا لهم فضل مطلق لا يجاريهم فيه أحد، هذا بالإجماع. أما من يأتي بعدهم فلا فضل مخصص بسبب من الأسباب، وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من الصحابة. هذا الذي حاز على فضيلة خاصة في آخر الزمان لا يقتضي أنه أفضل من الصحابة. الصحابة عندهم فضائل كثيرة وهذا ما عنده إلا هذه الفضيلة. نعم.
الفضل منهم ومقيد وهما لأهل الفضل مكان، والفضل ذو التقييد ليس بموجب على الإطلاق من إنسان.
نعم. الفضل المقيد لا يقضي على المطلق. نعم.
والفضل ذو التقييد ليس بدين فضلا على الإطلاق من إنسان، لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء، فكيف بالرجحان؟
يستوي من يأتي في آخر الزمان وقت الغربة لا يستوي مع صحابي، فكيف تقول أنه أفضل من صحابي؟ ما يمكن هذا، ما يساويه فيقول عليه. نعم.
إذ كان إطلاق حاجة من الفضائل فوق التقييد بالإحسان.
المطلق عنده فضائل كثيرة وأنا ما عنده إلا فضيلة خاصة من هذا الباب فقط. نعم.
فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان، لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق
نعم ما خلق يمثل لكم يقول الفضل الفضيلة الخاصة ما تقضي على الفضيلة العامة، يمثل لكم آدم. نعم.
ما خلق آدم باليدين بموجب ما خلق آدم
خلق.
ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن.
ليس آدم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم مع أن آدم خلقه الله بيده، هذه فضيلة خاصة. أما محمد عنده فضائل عامة أكثر من آدم. نعم.
وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان.
من بعد آدم عليه السلام كل نبي له فضيلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كل رسول له فضيلة، لكن ما يكون أفضل ممن عنده فضائل أكثر منه. نعم.
فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان، فالحائز الخمسين أجرا لم يكن.
هذا الجواب الآن مقدمة لمضت كله مقدمة، هذا الجواب الآن وصل. نعم.
فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان.
هل إنما حازها بالصبر والثبات فقط على الدين عند الغرباء، ما عنده ما عند الصحابة في بدر وفي بيعة الرضوان وفتح مكة وفي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد، هذه عند المتأخرين. أما السابقين أفضل من المتأخرين. نعم.
هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح وفي الرضوان، بل حازها إذ كان قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان.
لأن الغريب في آخر الزمان حاز الفضل لأنه ما عنده أعوان مع هذا الخبر وثبت. أما الصحابة كان عدوان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا، فهم من هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة، والصحابة عندهم فضائل عامة في بدر في أحد في بيعة الرضوان في مكة في الهجرة والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعجلها شيء. نعم.
رب ليس يضيع ما يتحمل المتحمل لأجله من شاني.
نعم.
فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان.
نعم.
Allah
باب الغربة في عصر الزمان أبو عظيم تكلم عليه الناظم رحمه الله كلام جيد مفصل. والحافظ بن رجب أيضا له رسالة في هذه المسألة اسمها كشف القربة في حال أهل الغربة مطبوعة. نعم
واصل احسن الله اليك.
لا نقف عندها.
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. يقول في كتاب التوحيد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا قال باب قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، فكأنه يشير الى ان المشركين يعطلون الله عن صفاته، بينما سمعنا شرحكم في الأبيات بأنهم لم ينكروا الصفات، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟
ما أنكروا كل الأسماء، أنكروا الرحمن فقط، اسم الرحمن فقط، ما أنكروا كل الأسماء. الجهمية أنكروا كل الأسماء وكل الصفات، معتزلة أنكروا الصفات كلها، أما المشركون فأنكروا واحدا من الأسماء فقط. ولهم كل المشركين أيضا، هم كل المشركين، هم مشركوا قريش الذين جاءوا يوقعون الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مشركوا قريش فقط، هم كل المشركين، نتكلم عن المشركين عموما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول كيف أعرف أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
واضح، تحبه إذا كان ما يحبه الله أحب إليه، إذا كان ما يحبه الله أحب إليه وتقدمه على ما تحبه نفسه، هذه علامة محبة الله. أما إذا كان العكس تقدم ما تحبه نفسك على ما يحبه الله، هذا دليل على قلة محبتك لله عز وجل أو عدمها. الأمر واضح في هذا، ولهذا يقول بعض السلف لا تكون محبا لله حتى يكون ما يكره من الصبر ما يكره الله وما يكرهه الله، هذه علامة المحبة. نعم.
صحيح إليكم صاحب الفضيلة. يقول ما حكم هذه العبارة وهي قول أجبروك؟
لا ينبغي إطلاق هذه العبارة، لا يقول رسم الظروف، ظروف ما يتجبر، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يقول ما تيسر لي، ما حصل لي، ما حصل لي أجي، ما حصل لي أفعل كذا وكذا، فلا يقول، ينسب الأمر للظروف والوقت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول ما صحة هذه المقولة حيث قالها بعض الكتاب إني أستحي من الله أن أقول أو أدعو أن يغفر لي؟
استغفر الله، هذا ضلال، يستحي من الله أن يسأله المغفرة، من يقول هذا؟ هذا كلام باطل. هذا كلام الصوفية يقولون نحن ما نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، لأن هذه عبادة التجار، وأما نحن فنعبد الله لأننا نحبه فقط، هذا من كلام الصوفية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هل يجوز أن يدعو الإنسان بأن يكون من الغرباء حتى يحصل على فضيلة الغربة في الدين؟
أسأل الله العافية، الإنسان يسأل الله العافية، لأنه ما يدري يثبت ولا ما يثبت، لكن يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي يصبر، إذا ابتلي فإنه يصبر، يسأل الله الثبات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول بعض النساء يذهب بأهله الأسواق النسائية من أجل الشراء أو من أجل أن ترفه المرأة أطفالها من خلال الألعاب، ولكن يوجد في هذه الأسواق النسائية نساء يلبسن البنطال فهل هذا المنكر مانع من دخول النساء لهذه الأسواق؟
نعم، لا يجوز للمسلم أن يذهب المواطن المنكر إلا إذا كان يستطيع أن يغير المنكر، أما إذا كان ما يستطيع غير المنكر فلا يجوز له الذهاب إليها. نعم، الأسواق في غيرها، أي مكان في منكر لا تقدر على تغييره لا تذهب إليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا قال رجل بقول مرجئة الفقهاء ونصح ولم يرجع، هل يبدع أم ماذا نفعل معه علما بأنه أصر على ذلك؟
نعم، يبدع بدعة، أو للمرجئة بدعة، هذا الشيء فيبدع من أبى وأصر عليه هذا مبتدع في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز تعليق الإعلانات والدعايات داخل المسجد، وما حكم تعليقها على المسجد من خارجه؟ وفقكم الله.
لا يجوز إعلان الدعايات، تعليق الدعايات والإعلانات داخل المسجد، لأن هذا يشكل المصلين، ولأن المسجد ما هو محل إعلانات، وقد نهي عن إنشاء الضالة فيه، ونهي عن البيع والشراء في المسجد، فلا يتخذ المسجد للإعلانات. أما تعليقها خارج المسجد فلا مانع منه، تعليقها خارج المسجد على الجدران من خارج المسجد أو على الباب من خارج المسجد فلا مانع منه، وإن كان الأولى أيضا ترك هذا الشيء، لكن إذا كان خارج المسجد فالأمر آخر. صدرت فيه فتوى من قديم أنه لا بأس فيه وضع الإعلانات خارج المساجد، ويمنع من وضعها داخل المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هناك دار تحفيظ للقرآن للنساء مجاورة لأحد المساجد، قد وضعت ورقة في المسجد تعلن فيها استعدادها توصيل الطلاب والطالبات بحافلاتها إلى المدارس المجاورة، وذلك بمبلغ من المال، والراغب في ذلك يتفاهم مع إمام المسجد. السؤال: هل يجوز تعليق مثل هذه الورقة في المسجد أو تعلق في الخارج؟
لا يجوز تعليقها في المسجد كما سبق في الجواب قبلها، ولا سيما إذا كان يطلب التأجير، هذا مثل البيع والشراء، يعلن أنه مستعد لنقل الطلاب بالأجرة داخل المسجد، هذا تكسب للدنيا ومثل البيع والشراء قد نهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هناك من يقول إنه قد يوجد في آخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة، ولكن الصحابة في الإجمال أفضل، ويمثل هذا بأعراب الصحابة، وأنه قد يوجد من العلماء العباد في آخر الزمان من هو أفضل من بعضهم، فما رأيكم في هذا القول؟
هذا كلام باطل، لا أحد أفضل من الصحابة الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة ما حصل عليها المتأخر، ولو كان من العلماء ولو كان من العباد ما حصل على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أفضل من الصحابة ولا يجوز هذا الكلام أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: في إحدى
لما قال بعض الناس بعض السلف أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان، قال الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، الغبار بس، لأن الصحابة ما يعادلهم أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: في إحدى اللوحات الإعلانية الكبيرة عبارة تقول: حسابان ينقذان الشيشان، يقول في إحدى اللوحات الإعلانية الكبيرة عبارة تقول: حسابان ينقذان الشيشان، ويقصد بالحسابين الحساب البنكي، فما حكم هذه العبارة؟
حسابان
حسابان ينقذان الشيشان،
حسابان
ينقذان الشيشان، ويقصد بالحسابين حساب البنك.
أولا وضع الإعلان في المسجد سبق لكم أنه ما يجوز لا للشيشان ولا غيره، ما يجوز وضع الإعلانات في المساجد. وثانيا الإنقاذ بيد الله سبحانه وتعالى، هذا من المبالغة في الكلام. لكن يقول يساعد الحسابان يساعدان الشيشان، المساعدة لا بأس، أما الإنقاذ فلا ينقذ إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكر ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أن الإمام أحمد يرى جواز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل ينكر على من يرى هذا القول؟ وإن لم يرتدع هل يهجر؟
أولا ما يذكره الشيخ رحمه الله أو غيره ما يوخل على طول، بل ينظر في السياق ماذا قال الشيخ، هل جاء ورد، هل نقض اقتداء بما بعد، ينظر في كلام الشيخ. أيضا ذكره الشيخ وبس، ويظن الظان أن الشيخ يقر، قد يذكره ويرد بما بعد ويناقش. وأنا أعرف أو يغلب على ظني أن هذه الرواية عن الإمام أحمد ضعيفة ضعيفة، وحتى لو ثبتت الإمام أحمد رحمه الله مجتهد، وكل مجتهد يخطئ ويصيب، فلا يجوز التوسل بذوات المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى، ما يجوز هذا. ولو إن الإمام أحمد صح أنه قال هذا القول فإنه يؤخذ من قوله ويترك، مثل غيره من المجتهدين، مثل مالك ومثل أبي حنيفة ومثل الشافعي، يؤخذ من قوله ويترك، يؤخذ ما وافق الدليل يترك ما قال الدليل، مع أن هذه الرواية أن يغلب على ظني أنها فيها كلام لأهل العلم. ولا بد من الاطلاع على كلام شيخ الإسلام كيف ساقها وكيف أجاب عنها. نعم، بعض الإخوان إلى شاف الشيخ أو غيره من العلماء ذكر شيء أخذه قال الطرق له بدون أنه يذكر السياق اللي هو فيه قبله أو بعده، ويرى رأي العالم الذي ذكر هذا الشيء هل هو صح ولا كل ما صحه، هي التدبر في الأمور. نعم، هم ننزع السلم ونخلي الباب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا كان الرجل به سلس البول متى يتوضأ للصلاة يوم الجمعة؟ هل يتوضأ عند الأذان الأول أم الثاني؟
توضأ إذا أراد يصلي، إذا أراد يصلي توضأ، إذا أراد يذهب للمسجد توضأ. وفي هذا الوقت الحمد لله توفرت المياه عند المساجد، فهو إذا أراد يدخل المسجد عند الإقامة يتوضأ، توضأ عند الإقامة ويدخل المسجد. نعم، يصلي مع الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في أحد الإذاعات يوم الجمعة، يقول سئل أحد الذين يخرجون للفتوى عن علماء الإسلام، فقال
سئل
أحد الذين يخرجون للفتوى عن علماء الإسلام فقال إن العلماء عندهم علم في الفقه، أما السياسة فتحتاج إلى من عنده علم في السياسة، فكل على حسب ما درس، فهل هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح، هذا تنقص للعلماء. العلماء عندهم السياسة وعندهم الفقه وعندهم بما خصهم الله به من الرأي والعلم والرأي السديد والمشورة، ما ليس عند أهل السياسة اللي ما عندهم فقه. وش السياسة؟ السياسة هي دين، السياسة هي علم، السياسة هذه إلا تابعة للشرع، السياسة الشرعية هذه تابعة للشرع، أما السياسة غير الشرعية فهذه باطلة ولا قيمة لها. نعم، فلا يجوز تنقص العلماء بهذا الشكل أنهم ما عندهم علم الفقه الواقع ولا عندهم علم بالسياسة، إنما عندهم علم الحيض واللباس وما أشبه ذلك من المقالات التي تزهد في العلم وتزهد في العلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بعض الناس إذا ذهب للصيد في فإنه يطبخ الأرنب بكرشه ويأكله. بعض الناس إذا ذهب للصيد فإنه يطبخ الأرنب بفرشه ويأكله، هل هذا جائز؟
يطبخه بفرشه؟
اي نعم
جائز، لكن الأرنب كله الأجزاء، لكن الفرش والأشياء اللي فيها تضر اخرجها نظفها، لازم تنظف من الفرش ومن الفضولات التي تضر الإنسان. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: الإعلانات التي فيها الحث على التصدق وبذل المال للمسلمين، هل يجوز وضعها في المساجد؟ أرجو التوضيح، وهل هي مثل الإعلانات التجارية؟
تفضلتم السؤال عنه. لا يجوز وضع الإعلانات في المساجد، لا للصدقات ولا لأي شيء، ولا حتى للمحاضرات، حتى للمحاضرات لا يجوز وضع إعلانات داخل المسجد، وهذا صادر في فتوى من زمان إن الإعلانات عن المحاضرات والدروس ما تكون داخل المسجد، وإنما تكون على الأبواب خارج المسجد. المسجد يصال وينزع عن هذه الأمور التي تشغل الناس ولا تليق بالمساجد. الإعلانات في الشوارع وفي الأسواق، الإعلانات في الشوارع وفي الأسواق وليست في المساجد. نعم الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ولاية فتح الواو معناها المحبة، الله جل وعلا هو الذي يستحق المحبة الكاملة دون سواه، والمحبة هي أعظم أنواع العبادة، والذين آمنوا أشد حبا لله، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولكن لا يقتصر الدين على المحبة كما تقوله الصوفية، بل العبادة أنواع كثيرة، المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة، التوكل والذبح والنذر والصلاة والصيام إلى آخره. العبادة لا تقتصر على المحبة. الصوفية يقولون: نحن نحبه نعبده لأننا نحبه فقط، لا أننا نخاف من النار أو نطمع في الجنة، نعبده من أجل المحبة. هذا الكلام باطل، الرسل هم أكمل الناس محبة لله، وهم يعبدونه خوفا ورجاء، ويدعوننا رغبا ورهبا، الرغب هذا هو الرجاء والرهب هو الخوف. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد من الجمع بين المحبة والخوف والرجاء. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي خوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي من المرجئة. لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. الولاية معناها المحبة وهي كلها لله سبحانه. هنالك الولاية لله الحق. يوم القيامة لا يبقى إلا المحبة، إلا محبة الله والمحبة لله عز وجل. وأما المحبة لغير الله فإنها تنقلب عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا يبقى إلا محبة الله يوم القيامة ومحبة ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأشخاص. نعم.
والله لم يفهم أولو الإشراك دا ورآه تنقيصا أولو النقصان. وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان.
الولاية هي بالكسر السلطة والملك. الولاية فالولاية والسلطة والملك لله سبحانه وتعالى، ولا يبقى لأحد الملك يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم القيامة لا يبقى لأحد الملك، الملك لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ولي الخلق، يعني يتولى شؤونهم، المؤمن والكافر. الله ولي المؤمن وولي الكافر، بمعنى أنه يتولى شؤونهم ويدبر أمورهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ردوا إلى مالكهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وظلت الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل. فهو مالك الملك سبحانه وتعالى ومالك العباد وربهم، سواء المؤمن أو الكافر. لا يبقى مالك إلا هو سبحانه وتعالى. فله الولاية وله الولاية كلاهما. نعم.
والله لم يفهم أولو الإشراك دا ورآه تنقيصا أولو النقصان. إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن.
الولاية لله عز وجل هل يتضمن عزل من سواه من الأصنام والأشجار والأحجار التي يعبدها المشركون؟ ليس لها ملك وليس لها ولاية، الملك لله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ليس لأحد الملك في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هو المنفرد بالملك والتدبير. لكن أهل الإشراف لم يفهموا هذا، لذلك عدلوا إلى الأصنام والأشجار والأحجار، عبدوها من دون الله بزعمهم أن لها ملك وأن لها تدبير وأن لها ولاية وأنها تنفع وتضر. نعم.
بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الداني هو باطل في نفسه، ودعاء عابده له من أبطل البطلان.
كل من عبد من دون الله من أهل السماوات وأهل الأرض، كل من عبد من دون الله فعبادته باطلة، لأنه لا يصلح للعبادة. العبادة حق لله جل وعلا لا يشارك فيها أحد. نعم.
وله الولاية والولاية ما لنا من دونه وعلم من الأكوان.
نعم، هذا إعادة لما سبق. الولاية بالمحبة، ولا يبقى إلا ولاية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والولاية بالكسر وهي الملك والسلطة، فهي له سبحانه وتعالى ولا يشارك في ملكه أحد، ولم يكن له شريك في الملك، أشرك له في ملكه سبحانه. نعم.
فإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان.
نعم، إذا تولى العبد ربه، إذا تولى العبد ربه بمعنى أحبه من الولاية وهي الحب، من تولى الله فإن الله يتولاه. إذا تولاه امرؤ، تولى الله سبحانه امرؤ دون الورى تولاه العظيم الشان، من باب الجزاء، من باب الجزاء، والجزاء الإحسان إلا الإحسان. أما من تولى غير الله فإن الله يحله إلى من تولى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاية لله وفي الله، ولاية لله على عبادة، وفي الله أي من أجل الله، ولا تحب إلا من أجل الله، ولا تبغض إلا من أجل الله، هذه الولاء والبراء. نعم.
وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني في هذه الدنيا.
من يساقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيره. من تولى غير الله يعني أحب غير الله، أحب العبادة، فالذين يحبون الأصنام ويحبون الآلهة غير الله إن الله يصلهم إليها يوم القيامة، وهي تتبرأ منهم يوم القيامة، فيبقون بلا ولي. قال تعالى: الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يوم القيامة يبقون ما لهم من يتولاهم، يدبر شؤونهم، يبقون بلا مولى. فالولاية بمعنى المحبة هذه خالصة لله سبحانه. وأما الولاية فمعناها السلطة والملك، كلاهما لله، الولاية والولاية. نعم. إذا تولاه امرؤ،
وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهوان في هذه الدنيا وبعد مماته وكذاك عند قيامة الأبدان.
نعم، في يوم القيامة يتبرأ المتبوعون من التابعين، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في يوم القيامة تنقطع العلاقة، ولا يبقى إلا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، تنقطع المحبة إلا محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان. يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان. فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن.
إذا أردت ولاية الله سبحانه وتعالى فاترك ولاية غيره من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وكل المعبودات, اترك ولاية ما عبد من دون الله إذا كنت تريد ولاية الله. أما إذا اتخذت هذه الأشياء من دون الله فإن الله جل وعلا يتخلى عنك ويسلك إليها. في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. نعم.
يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان.
وكيف تعرض عن الله سبحانه وتعالى وتتولى غيره وهو سبحانه بيده المقاليد السماوات والأرض, بيده الأمور, وهو واسع الرحمة وواسع المغفرة وواسع الرزق, وغيره لا يملك مثقال ذرة ولا يملك من قطمير ولا يملك شيئا, كيف تعرف عن ولاية الله إلا ولاية غيره؟ هل هذا إلا من الخلان؟ كيف تنصرف عن ولاية الله الذي بيده كل شيء وهو أرحم الراحمين وتتولى من لا ينفعك ولا يضرك, بل لا ينفع نفسه ولا يضر ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ نعم.
يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة بتقلب الأجفان.
كيف الله ينعم عليك؟ الله خلقك ورزقك وأنعم عليك وأمدك بنعمه, ثم تعرض عنه إلى غيره, تعبد الأصنام والأشجار والأحجار والأموات, تعرض عن الله إلى غيره ممن لا يملك شيئا ولم يوصل إليك أي نفع إلا أن هذا من عمى البصائر. نعم.
يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان.
نعم. ولهذا في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا وابن آدم في نبأ عظيم, أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. الله يرزقهم وخلقهم ومع هذا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هل هذه المعبودات خلقتهم؟ هل هي رزقتهم؟ هل هي كفت عنهم شرا أو دفعت عنهم ضررا؟ لا, ونحن الضلال والعياذ بالله عمى البصيرة والتقليد, تقليد الأعمى. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون, تقليد أعمى. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون, لا يجوز للإنسان يقلد تقليدا أعمى. إذا صار آباؤك مشركين ومن أهل النار, هل ترضى لنفسك تكون مشركا تكون من أهل النار؟ الإنسان يفكر ولا يحسن مع الناس وتأخذ الحمية والعصبية للباطل مذهب أهل بلده أو مذهب جماعته أو مذهب شيخه الذي يعظمه, لا تأخذه العصبية, يتبع الحق, يتبع الحق حتى ولو كان الحق مع من فوضل ولو كان مع عدوك اتبع الحق إن كنت تريد النجاة. نعم.
يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان.
الله يحسن إليك ويسر عليك وأنت تعصيه ومع هذا لا يعاجلك بالعقوبة بل يحلم سبحانه ويمهلك لعلك أن تتوب وترجع. كيف تعلم عن هذا الرب الكريم وهذا الرب العظيم تعرض إلى غيرك من الخلق الذين هم مثلك أو أقل منك من الذين تعوذون من دون الله عباد أمثالكم هم مثلك أو هم أقل منك أنت تسمع وتبصر وتأكل وتشرب وتتكلم وهذا المعبود جماد جماد أو مجد فنيت عظامه وصار رميما فأنت أحسن النخال كيف تعبد من هو دونك. نعم.
يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان.
نعم. الله جل وعلا تقصده الخلائق كلها بحوائجها الناطق والبعيم وكلها تتوجه إلى الله في قضاء حوائجها فكيف أنت كيف أنت تعرض عن هذا الرب سبحانه وتعالى تدعو غيره ترجو سواه تخاف من غيره تخشى غيره هل هذا إلا من ضعف البصيرة ومن عمى البصيرة. نعم.
فتوسطه وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان.
نعم. هو يعطي ولا ينقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى والغني سبحانه لا ينقص ملكه شيء خلاف المخلوق وإن كان المخلوق غنيا وعنده أموال لكن أمواله هذه على سبيل الزوال على سبيل النقص إذا دفع منها شيء نقص لذلك يكره أنه يعطي منها لأنه تنقص وهو يريد لها الزيادة ويكره أنه يعطي والله جل وعلا لا ينقص ملكه شيء ويفرح إذا دعي ويدعو عباده إلى أن يسألوه ويدعوه وابن آدم يعرض عنك ولا يريد منك أنك تسأله ولا يسمع منك السؤال إلا مكرها مجاملا أما الله جل وعلا فإنه يقول هل لي سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له كيف يعرض العبد عن هذا الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان.
الذين يتخذون الشفعاء عند الله والوسطاء والوسائل كما يقولون هذا بين البطلان كما سبق الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أن تتخذ من يتوسط لك عنده في قضاء حوائجك بل أمرك أن تدعوه مباشرة وأن تسأله حاجته ووعدك أن يجيب دعاءك أليس بحاجة إلى واسطة فلان أو علان هذا عند الملوك ملوك الدنيا هم اللي بحاجة إلى الوساطة وإلى الشفعاء وإلى أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى هذا فتح بابه للسائلين ودعاك إلى أن تدعوه وأن تسأله فلماذا تعجل عن الله وتروح الغير تقول يا فلان توسط لي عند الله يا ميت اشفع لي عند الله، يا قبر يا شجر يا حجر، تجعل وسائل بينك وبين الله شفعاء، كما يقول المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أمر من انتكاس الفطر، غير العقول، والغالب أنه من التقليد الأعمى، يقلد الآخر الأول على ما هو عليه من غير تفكير من غير نظر. نعم.
ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله، فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان
كما سبق.
ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله وهو فأقبح البهتان،
فمن اتخذ الوسائط والشفعاء عند الله فقد شبه الله في الملوك والرؤساء الذين لا يقضون حوائج الناس إلا بالوسائل، والشفعاء عندهم قاس الله بخلق، تعالى الله عن ذلك، هذا سبق بيانه.
مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عطلوا الأوصاف للرحمن.
المشركون اتخذوا الوسائل، اتخذوا الوسائط عند الله، وهذا باطل كما سبق، فهم أشركوا مع الله من أجل الوساطة عنده سبحانه، صاروا يذبحون للأموات ينذرون لهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم ما عطلوا الأسماء والصفات لله. المشركون على شركهم ما عطلوا الأسماء والصفات، ما قالوا إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا يتكلم، إنما هذا الشأن المعطلة الجهمية والمعتزلة، فالمعطلة شر من المشركين، معطلة تنقص الله سبحانه وتعالى فنفوا أسماءه والصفات، في حين أن المشركين لم ينفوا عن الله أسماءه وصفاته، وإنما أشركوا معه في الألوهية كما سبق. نعم.
لكن أخو التعطيل ليس إلا النفي، أين النفي من إيماني؟
فالمعطل شر من المشرك. نعم.
والقلب ليس يقر إلا بالتعبد، فهو يدعوه إلى الأكوان.
نعم.
والقلب ليس يقر إلا بالتعبد، فهو يدعوه إلى الأكوان.
إلى
الأكوان.
نعم.
فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان.
نعم.
يدعو إلها ثم يدعو غيره، ذا شأنه أبدا مدى الأزمان.
نعم.
وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان.
العلماء يقولون، انتبه، العلماء يقولون إن المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، لأنه يعبد ربا ليس له صفات وليس له أسماء وليس له، هذا معدوم، كل موجود لا بد له من صفات، لا بد له من أسماء، الذي ليس له أسماء وليس له صفات هو المعدوم، فالمعطل يعبد عدما، والممثل الذي يمثل صفات الله صفات خلقه وهو على النقيض من المعطل، هذا يعبد صنما، يعبد صنما لا يعبد الله عز وجل، إنما يعبد مخلوقا، يقول صفاته فصفات فلان ويده كيد فلان، صار معناه أنه يعبد مخلوق، لأنه شبه الله بالمخلوق، لا فرق بين المخلوق وبين الله عنده، فهو يعبد صنما لا يعبد الله، الله لا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فأول الآية رد على المعطلة، أول الآية رد على الممثلة ليس كمثله شيء، وآخرها رد على المعطلة وهو السميع البصير. هذا هو الرب سبحانه وتعالى، اتصف بصفة التنزيه عن النقص وصفة الكمال وهي السمع والبصر وبقية الصفات. فالمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، وأما الموحد فهو يعبد الله الذي يثبت لله الأسماء والصفات ويخلص له العباد، هذا يعبد ربا واحدا صمدا. نعم، هذه عبارته، المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. نعم.
ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن.
هذا الموحد، والموحد
وثر الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان. ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن.
يشتغل بالعبادة، الموحد يشتغل بعبادة الله جل وعلا بأنواعها، العبادة القلبية، المحبة والخوف والرجاء والرهبة والرغبة، والعبادة البدنية، الصلاة والصيام والحج والجهاد، والعبادة القولية بالتسبيح والتهليل والذكر وتلاوة القرآن. فالموحد يتنقل بين أنواع العبادة، يتنقل بين أنواع العبادة لله عز وجل. نعم.
لكنما معبوده هو واحد، ما عنده ربان معبودان.
هذا الموحد ليس له إلا رب واحد، وهو مستريح، الذي يعبد ربا واحدا يستريح، أما الذي يعبد عدة آلهة فإنه يبقى لا يدري من يرضي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني هذا في الدنيا عند الناس، المملوك الرقيق إذا كان مالكه واحد يستريح مع هذا الواحد، لأنه يعرف مراده، يعرف مطلوبه، يستريح معه. وأما الذي له عدة مالكين، لو كان عبد له عدة يعني شركاء يملكونه، فإنه يشقى معه، ما يدري من يرضي منه، كل واحد له رغبة، كل واحد له حاجة، فهو يشقى معه. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل للموحد ومثل للمشرك. نعم.
فصل في مثل المشرك والمعطل.
لما هو لا يزال يتكلم عن المشرك والمعطل منذ أبيات كثيرة وهو في هذا الموضوع، أراد أن يضرب مثلا للمشرك، للمعطل أولا. المعطل يقول لله: ليس لك سمع، وليس لك بصر، وليس لك كلام، وليس لك يد ولا وجه ولا إرادة ولا مشيئة ولا 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 ولا، وأنت لست فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا ولا. هذا المعطل. إذن ماذا أبقى؟ ما هو هذا الرب الذي هذا هذا شأنه عند هذا المعروف أصبح معدوما. هذا مثل المعروف. وما قال كذا لكن يلزم على مذهبه، يلزم على مذهبه هذا الكلام، كأنه يقول لله أنت لست تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تعطي ولا تمنع ولست مستويا على العرش، ولست فوق العباد، ولست مع العباد، ولست خارج الملك ولا داخل الملك، ولا يمنع ولا يسرى إلى آخر. هذا وش انتهى إليه؟ انتهى إلى العدم، بل انتهى إلى المستحيل. ليس العدم الممكن، بل العدم المستحيل والعياذ بالله. هذا مثل المعطل. المشرك مثله فمثل الذي أقر لله في الأسماء والصفات والملك والربوبية، ولكن قال أنا أتخذ معك شركاء، أتخذ معك شركاء يرفعون حوائجي إليك ويبلغونك عني. يعني هل الله ما يعلم عن حوائج؟ فالمشرك يعني المشرك أقل شرا من المعطل. وإن كان المشرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى لكنه أقل من المعطل في مسألة الاستحالة، لأنه أقر بوجود الله وأقر بأسماء الله وربوبيته واعترف أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، لكن اتخذ معه إلها في العبودية فقط. وأيضا ما يقول أنه شريك لله، يقول أنه شفيع عند الله أو أنه يقربني إلى الله، فهو بزعمه عظم الله اتخاذ الوسائط عنده، هذا الزعم التعظيم. يقول أنا ما أصل إلى الله، الله عظيم والله، هذا الزعم التعظيم لله. فهو أقل إثما وأقل شركا وكفرا من المعطل والعياذ بالله. تنبهوا لهذا إنه مثال صحيح. إذا تبين أن المشركين أقل شرا من المعطل. نعم.
أين الذي قد قال في ملك عظيم من لست فينا قط ذا سلطان؟
هذا المعطل.
ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان، فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان؟ أو قلت مرسوما تنفذه الرعايا، أو نطقت بلفظة ببيان، أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكليم لمن وافى من البلدان، أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا سخط وذا رضوان، أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان، أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال ذي السلطان.
هذا كل مذهب المعطل مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان.
فعلا.
أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان، فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول لذي الإنسان، بل حالة الفعال قبل ومع وبعد هي التي كانت بلا فرقان، والله لست بفاعل شيئا إذا والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك منك هذا الشان. لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا درت في الأذهان، فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا مطاعا قاهر السلطان، اسما ورسما لا حقيقة تحته شأن الملوك أجل من ذا الشان.
ملوك الدنيا يعني.
هذا وثان قال
شوف رحمه الله جمع كل قول المعطلة في هذه الأبيات في حق الله سبحانه وتعالى. هل الذي يقول هذا يقال انه مؤمن او مسلم؟ تعالى الله عن ذلك. هذا قول فرعون والنمرود واتباعه. نعم.
هذا وثان قال انت مليحنا.
هذا مثل المشرك انتهى من مثل المعطل. نعم.
هذا وثان قال انت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان.
يعني اقر بتوحيد الربوبيه، هذا المشرك اقر بتوحيد الربوبيه ولم يشهد منه شيء. نعم. اما المعطل فانه جحد توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. نعم.
هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان، إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان، وقد استويت على سرير الملك واستوليت معها.
الملك يعني العرش، يعني العرش في اللغة سرير، سرير الملك. نعم.
وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على البلدان، لكن بابك ليس يغشاه.
هذا الخلل اللي عنده اللي مضى سليم، لكن الخلل عنده وقع فيها. لكن
لكن بابك ليس يغشاه امرؤ ان لم يجئ بالشافع المعوان.
يقول ما نصل إليه إلا بالشفعة والوسطاء. شبه الله، شبه الله بالملوك الدنيا. نعم.
ويذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان، أفيستوي هذا وهذا عندكم؟
يستوي المعطل والمشرك؟ لما سمعتم وصف المعطل ووصف المشرك أيهما أشد ضلالا؟ معطل أشد ضلالا. نعم.
أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ والله ما استويا لدى إنسان، والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان.
المشركون أخف من المعطلة ضلالا، وإن كان الكل من شيعة الشيطان المشرك والمعطل، لكن شيعة الشيطان يختلفون في الضلال، بعضهم أشد من بعض. نعم.
إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن.
المعطل غلا في التنزيه حتى وصف الله بالعدم ونفى عن الأسماء والصفات بزعمه إن هذا من التنزيه لله، لأنه لو أثبت الأسماء والصفات صار شبهه بالمخلوقين. هذا الزعم المعطل، وهذا زعم باطل، فإنه لا يلزم من إثبات أسماء الله وصفاته تشبيهه بالمخلوقين، لأن أسماء المخلوقين وصفاتهم تليق بهم، مخلوقة مثلهم، صفات الخالق وأسماؤه تليق به ليست مخلوقة. فرق واضح بين صفات الخالق وصفات المخلوق وأسماء الخالق وأسماء المخلوق. نعم.
فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان.
هذا وما بعده، هذا وما بعده كلك الخاتمة في هذه المنظومة. ذكر فيما سبق أقوال الفرق وأقوال العالم، وجال فيها رحمه الله الصلاة ثم انتهى إلى النتيجة. نعم.
هذا وللمستمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان.
يقول لك انتبه، لأنه في آخر الزمان يزيد الشر ويزيد الكفر ويزيد الشرك ويزيد الإلحاد كما تعلم كما هو واقع الآن. يقول خلك متمسك بالكتاب والسنة ولا تزهد واصبر، سينالك أذى وسينالك وستكون غريبا بين الناس وسيزدرونك ويحقرونك، لكن اثبت على الحق واصبر على الأذى. هذا الذي يصيبه رحمه الله. نعم.
فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئا من صحب أحمد خيرة. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرئا أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن.
يعني اللي تمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش السبب؟ تنبهوا الآن، ما الله هال أجر العظيم إلا له مقابل في آخر الزمان. نعم.
إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني أن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهاني.
وجاء في الحديث أيضا أن العبادة وقت الهرج، يعني وقت الاختلاف ووقت سفك الدماء والعياذ بالله والفتنة، فالذي يشتغل بعبادة الله ويترك الدخول في الفتن هذا كالمهاجر، لأن الهجرة معناها ترك الشيء، فهو ترك الفتن وما عليه الناس وأقبل على عبادة الله وتمسك بدينه، فهو كالمهاجر له أجر المهاجر، أجر 50 وله أجر المهاجر أيضا. نعم.
هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني، هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن.
الهجرة على قسمين، هجرة بالأبدان كما سبق، وهجرة بالأقوال والنيات، هجرة بالنيات. الهجرة بالأبدان هذه تجب إذا توفرت شروطها، ولا تجب على كل الناس، تجب على الذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد الشرك يجب عليه الهجرة إذا كان يقدر، لكن الهجرة بالقلوب إلى الوحي وإلى كتاب الله وسنة رسوله هذه دائما وأبدا ما يعذر فيها أحد. الهجرة من الأقوال الباطلة إلى الأقوال الصحيحة، الهجرة من المذاهب المنحرفة إلى المذاهب المستقيمة هذه ما يعذر فيها أحد من المؤمنين. نعم. وهي هجرة مستمرة وتجب على كل مسلم فرض عين، أما هجرة الأبدان فهي كما سبق إنما تجب في أحوال دون أحوال. نعم.
ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجر محيي سنة ما تتفدى كمع الرسول رفيقه بجنان.
نعم.
هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان، تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان.
هذه الأمة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، لأن آخرها يشبه أولها، آخرها من أهل السنة والاستقامة يشبه أولها، فلا يدرى أيهما خير، مثل المطر لا يدرى أي فيه النفع، أول ما ينزل أو آخر أو آخر ما ينزل، فهذه الأمة خير كلها. نعم.
فلذاك لا يدري الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين، أعني أولا والثاني.
أول الأمة وآخرة، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم.
ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين، أعني أولا والثاني، والوسط ذو سبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مربوعة إنا أنشأناهن إن شاء هذه أزواج فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، من أول الأمة وآخر الأمة، أصحاب اليمين في أولها وفي آخرها سواء، أما السابقون فهم في أولها أكثر، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا لا هذا في السابقين.
أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابق أقل في الحسبان.
السابقون في المدين أقل، أما أصحاب اليمين فهم موجودون في الأولين وفي الآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وجميع الثلتين في هذه الأمة المدينة. نعم.
ماذا فإلا أن تابعهم هم الغرباء ليست غربة الأوطان، لكنها والله غربة قائدين بين عساكر الشيطان.
ليس غريب وطن، هو في بلده، هو ما راح البلد الثاني، هو في بلده، لكن هو غريب في دينه، غريب في دينه بين الفاسدين من أهل بلده، فهو في بلده لكنه غريب، كيف يكون غريبه في بلده؟ نعم، غريب في دينه ومن هدى بين أهل الشر وأهل الفساد، هذه الغربة ليست غربة أوطان، إنما هي غربة أديان. نعم.
فلذا تشبههم بهم متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. فلذا تشبههم بهم متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان.
اي نعم، غربتين، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، اول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحده، ثم امن معه نفر قليل وصاروا غرباء في العالم، ثم تطور الدين حتى بلغ المشارق والمغارب، لكن أوله غربة، يهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مو أبو بكر وعمر وبلال وكذا، يعني عدد قليل بين كفار كثيرين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يعني في آخر الزمان كما بدأ. فلا يتمسك بالإسلام في آخر الزمان إلا القلة الصابرة المحتسبة. تذكروا هذا. نعم.
فلذا تشبههم به متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان.
الغربة الأولى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، والغربة الثانية في آخر الزمان. والغربة الثانية أشد من الأولى. نعم. لأن الأولى الرسول موجود والصحابة موجودون والأنصار كثيرون، لكن في آخر الزمان ما عندك أحد، ما عندك أنصار ولا عندك أعوان. فاللي يثبت على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على قبط الشوك، ولهذا عظم أجره، يحصل على أجر 50 من الصحابة كما يحصل. نعم.
لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان. فانظر،
يعني قول أجر 50 ليس معناه أن المتمسك بالدين في آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة، لا، أفضل من الصحابة في هذه الناحية أفضل. أما الصحابة فهم أفضل منه في أمور كثيرة، أعظمها صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. الصحابة أفضل من حيث العموم، وعندهم فضائل لهم عند المتأخرين. المتأخرون عندهم فضيلة واحدة وهي التمسك بالدين مع الغربة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. فالله خلق آدم بيده، مثلا ما خلق أحد من الخلق بيده إلا آدم، هذه فضيلة خاصة، لكنها لا تقضي أن آدم أفضل من محمد أو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها فضيلة خاصة. كذلك الله كلم موسى تكليما، هذه فضيلة خاصة، لا يقتضي أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم أو أفضل من إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، لما عند الخليل وعند محمد من الفضائل الكثيرة. فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فهم أفضل من الصحابة من وجه، لاحظوا هذا، أفضل من الصحابة من وجه، لكن الصحابة أفضل منه من وجوه. ولذلك يزول الإشكال، لأن يعني بعض العلماء يقول كيف واحد من المتأخرين له أجر 50 من الصحابة، هذا يقتضي أنه أفضل من الصحابة؟ لا، ما يقتضي هذا. نعم.
فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحين سته بكمان.
أما سئل قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية ثالثة الذين يصلح ما أفسد الناس. نصبر على هذا في آخر الزمان، إلا واحد عنده إيمان قوي، عنده صبر وثبات، ولا الأمة كلها تصير ضده. لكن ما صار عنده ثبات وصار عنده إيمان قوي فهو يذهب مع الرياح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن.
نعم. الآن يقولون لكم أنتم ما تزالون رجعيين وجامدين، يشتغلون بالحديث والقرآن، وتخلون العلوم والتقنيات والأمور العصرية والمدنية ويزهدون يقولون أنتم مشغولين بالفقه التوحيد، هذا جاروه ناس منا ما هم من الكفار منا نحن، يقولون يقولون العلماء ما عندهم إلا هذا حلال وإلا حرام وإلا كذا وإلا كذا، والناس غسلوا القمر وغزوا القضاء. اللي قلبه يعني اللي ضعيف إيمانه ينخدع بهذه الأقوال، لكن إذا كان عنده إيمان وعنده ثبات إنه لا يزهد في الحديث، لا يزهد في الفقه، ولا يزهد في التوحيد، لأن هذا سبيل النجاة، هذا سبيل النجاة، فالذي عليه هؤلاء فهو سبيل الهلاك، وإن كان مزخرفا ومنمقا عند الناس وزهرة الحياة في الدنيا، لكنه ابتلاء وامتحان، فعلى المسلم أنه يصبر ولا يجهد علوم الشريعة وتعلم العلم النافع، ما يجهد بهذا لتجهيد هؤلاء المغرورين المخدوعين. الآن في الصحف يشنون حملات ضد العلم ويريدون يغيرون المناهج التي في المدارس والمعاهد والكليات، يغيرونها ويخلونها مدنية بدل ما هي علوم شرعية وعربية، يريدون يغيرونها ولا يخلون إلا أسمى فقط، أسمى للدين، فيجب الثبات على الحق. نعم.
طوبى لهم لم يعبؤوا بنحافة الأفكار أو بزبالة الأذهان، طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان، طوبى لهم لم يعبؤوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان، طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان، والله ما أتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان.
نعم، لا يأتمون إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر، وكذلك يأتمون بأهل العلم المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، يأتمون بالعلماء المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما المخالفين للرسول فإنهم لا يأتمون بهم ولا يقتدون بهم. نعم.
في الباب آثار عظيم شأنها
هذا الباب العظيم باب الغربة فيه آثار حديث عظيم شأنها أشكلت على العلماء، فكيف العوام؟ فلا بد من جواب عنها، تنبهوا. نعم.
في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان، إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان.
هذا لا شك فيه أن الصحابة هم أفضل الأمة، هذا لا شك فيه، هذا أصل مسلم ما في إشكال، لكن جاء حديث أنه يكون في آخر الزمان من له أجر 50 من الصحابة، فما الجواب عن هذا؟ تنبهوا لهذا. نعم.
إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان، ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان.
ما أحد يقول إن أحد ممن يأتي من بعد الصحابة ولو كان بلغ ما بلغ من العلم والعبادة لا يمكن أن يساوي أحدا من الصحابة أبدا. نعم.
فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان.
نعم.
فاسمع إذا تأويلها وافهمه لا تعجل برد منك أو نكران، إن البدار برد شيء لم
بعض من المستعجلين الجواب يقولون أن الحديث ما هي صحيحة، يردون بأن ما هي صحيحة، إن المتمسك بالسنة في آخر الزمان يقول الأجر 50 يبادرون بأنه ما هو صحيح، وهذا جواب ما هو سديد. واجب التثبت والإجابة في علم، ما هو بالإجابة بعجلة وطيش إثبات للتحريب وإثبات للتجريح، لأنه ما تبين لك وجهه ولا تبين لك تفسيره.
أنا لا أقول توقف،
إذا ما تبين لك تفسيره ولا وجهه توقف. أما أن تثبات تقول ما هو صحيح، ما هو الجواب هذا. نعم.
إن البدار برد شيء لم تحط إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان،
كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. لا تبادر إلى التكذيب وإلى الرد لأنك عجزت عن الجواب
على الأرض
بما أجل. الله أعلم. نعم.
الفضل منه مطلق
وهذا الجواب. هذا الجواب أن هذا لهم فضل مطلق لا يجاريهم فيه أحد، هذا بالإجماع. أما من يأتي بعدهم فلا فضل مخصص بسبب من الأسباب، وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من الصحابة. هذا الذي حاز على فضيلة خاصة في آخر الزمان لا يقتضي أنه أفضل من الصحابة. الصحابة عندهم فضائل كثيرة، وهذا ما عنده إلا هذه الفضيلة فقط. نعم.
الفضل منه أمر ومقيد، وهما لأهل الفضل مكان، والفضل ذو التقييد ليس بموجب على الإطلاق من إنسان.
نعم. الفضل المقيد لا يقضي على المطلق. نعم.
والفضل ذو التقييد ليس بد فضلا على الإطلاق من إنسان، لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء فكيف بالرجحان.
يستوي من يأتي في آخر الزمان وقت الغربة لا يستوي مع الصحابة، فكيف تقول أنه أفضل من الصحابة؟ ما يمكن هذا، ما يساويه فيقبل عليه. نعم.
إذ كان إطلاق حاجة من الفضائل فوق التقييد بالإحسان.
المطلق عنده فضائل كثيرة، وهذا ما عنده إلا فضيلة خاصة من هذا الباب فقط. نعم.
فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان، لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق
نعم ما خلق يمثل لكم يقول الفضل الفضيلة الخاصة ما تقضي على الفضيلة العامة، يمثل لكم آدم. نعم.
ما خلق آدم باليدين بموجب ما خلق آدم ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن.
ليس آدم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن آدم خلقه الله بيده، هذه فضيلة خاصة. أما محمد عنده فضائل عامة أكثر من آدم. نعم.
وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان.
من بعد آدم عليه السلام كل نبي له فضيلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كل رسول له فضيلة، لكن ما يكون أفضل ممن عنده فضائل أكثر منه. نعم.
فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان، فالحائز 50 أجرا لم يكن.
هذا الجواب الآن هذه مقدمة لمرات كلها مقدمة، هذا الجواب الآن وصلني. نعم.
فالحائز 50 أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان.
هل إنما حازها بالصبر والثبات فقط على الدين عند الغربة، ما عنده ما عند الصحابة في بدر وفي بيعة الرضوان وفتح مكة وفي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد، هذه عند المتأخرين. أما السابقين أفضل من المتأخرين. نعم.
هل حاجها في بدر أو أحد أو الفتح وفي الرضوان؟ بل حاجها إذ كان قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان.
لأن الغريب في آخر الزمان حاز الفضل لأنه ما عنده أعوان مع هذا الخبر وثبت. أما الصحابة كان عدوان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا، فهم من هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة، والصحابة عندهم فضائل عامة في بدر وفي أحد وفي بيعة الرضوان مكة وفي الهجرة والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعدلها شيء. نعم.
رب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون أجله نيشاني. فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان.
تكلم عليه الناظم رحمه الله كلام جيد مفصل، والحافظ ابن رجب ايضا له رساله في هذه المساله اسمها فش القربه في حال اهل الغربه مطبوعه. نعم.
واصل احسن الله اليك.
لا نقف عندها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في كتاب التوحيد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا، قال باب قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، فكأنه يشير إلى أن المشركين يعطلون الله عن صفاته، بينما سمعنا شرحكم في الأبيات في أنهم لم ينكروا الصفات، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟
ما أنكروا كل الأسماء، أنكروا الرحمن فقط، اسم الرحمن فقط، ما انكروا كل الاسماء. الجهميه انكروا كل الاسماء وكل الصفات، معتزله انكروا الصفات كلها، اما المشركون فانكروا واحدا من الاسماء فقط. ولهم كل المشركين ايضا، هم كل المشركين، هم مشركوا قريش الذين جاءوا يوقعون الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مشركوا قريش فقط، هم كل المشركين، نتكلم عن المشركين عموما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول كيف أعرف أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
واضح، تحبه إذا كان ما يحبه الله أحب إليه، إذا كان ما يحبه الله أحب إليه وتقدمه على ما تحبه نفسه، هذه علامة محبة الله. أما إذا كان العكس، تقدم ما تحبه نفسك على ما يحبه الله، هذا دليل على قلة محبتك لله عز وجل أو عدمها. الأمر واضح في هذا، ولهذا يقول بعض السلف لا تكون محبا لله حتى يكون ما يكره من الصبر ما يكره الله وما يكرهه الله، هل يعلم كل حد؟ نعم.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم هذه العبارة وهي قول أجبروه؟
لا ينبغي إطلاق هذه العبارة، لا يقول رفض الظروف، الظروف ما هي تجبر، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يقول ما تيسر لي، ما حصل لي، ما حصل لي أجي، ما حصل لي أفعل كذا وكذا، فلا يقول، ينسب الأمر للظروف والوقت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما صحة هذه المقولة حيث قالها بعض الكتاب: إني أستحي من الله أن أقول أو أدعو أن يغفر لي.
استغفر الله، هذا ضلال. يستحي من الله أن يسأله المغفرة؟ من يقول هذا؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام الصوفية اللي يقولون نحن ما نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من نار، لأن هذه عبادة التجار، وأما نحن فنعبد الله لأننا نحبه فقط. هذا من كلام الصوفية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز أن يدعو الإنسان بأن يكون من الغرباء حتى يحصل على فضيلة الغربة في الدين؟
أسأل الله العافية، الإنسان يسأل الله العافية، لأنه ما يدري يثبت ولا ما يثبت، لكن يسأل الله العافية. لكن إذا ابتلي يصبر، إذا ابتلي فإنه يصبر، يسأل الله الثبات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بعض النساء يذهب بأهله الأسواق النسائية من أجل الشراء أو من أجل أن ترفه المرأة أطفالها من خلال الألعاب، ولكن يوجد في هذه الأسواق النسائية نساء يلبسن البنطال، فهل هذا المنكر مانع من دخول النساء لهذه الأسواق؟
نعم، لا يجوز للمسلم أن يذهب المواطن المنكر إلا إذا كان يستطيع أن يغير المنكر، أما إذا كان ما يستطيع غير المنكر فلا يجوز له الذهاب إليها. نعم، في الأسواق وفي غيرها، أي مكان فيه منكر وأنت لا تقدر على تغييره لا تذهب إليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا قال رجل بقول مرجئة الفقهاء ونصح ولم يرجع، هل يبدع أم ماذا نفعل معه علما بأنه أصر على ذلك؟
نعم، يبدع، بدعة، أو المرجئة بدعة، هذا الشيء، فيبدع من أبى وأصر عليه أنا مبتدع في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز تعليق الإعلانات والدعايات داخل المسجد، وما حكم تعليقها على المسجد من خارجه؟ وفقكم الله.
لا يجوز إعلان الدعايات، تعليق الدعايات والإعلانات داخل المسجد، لأن هذا يشكل المصلين، ولأن المسجد ما هو محل إعلانات، وقد نهي عن إنشاء الضالة فيه، ونهي عن البيع والشراء في المسجد، فلا يتخذ المسجد للإعلانات. أما تعليقها خارج المسجد فلا مانع منه، تعليقها خارج المسجد على الجدران من خارج المسجد أو على الباب من خارج المسجد فلا مانع منه، وإن كان الأولى أيضا فرض هذا الشيء، لكن إذا كان خارج المسجد فالأمر آخر. وقد صدرت فيه فتوى، صدرت فيه فتوى من قديم أنه لا بأس فيه وضع الإعلانات خارج المساجد، ويمنع من وضعها داخل المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هناك دار تحفيظ للقرآن للنساء مجاورة لأحد المساجد، قد وضعت ورقة في المسجد تعلن فيها استعدادها توصيل الطلاب والطالبات بحافلاتها إلى المدارس المجاورة، وذلك بمبلغ من المال، والراغب في ذلك يتفاهم مع إمام المسجد. السؤال: هل يجوز تعليق مثل هذه الورقة في المسجد أو تعلق في الخارج؟
لا يجوز تعليقها في المسجد كما سبق في الجواب قبلها، ولا سيما إذا كان يطلب التأجير، هذا مثل البيع والشراء، يعلن أنه مستعد لنقل الطلاب بالأجرة داخل المسجد، هذا تكسب للدنيا ومثل البيع والشراء، قد نهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هناك من يقول إنه قد يوجد في آخر الزمان أفراد أفضل من بعض الصحابة، ولكن الصحابة في الإجمال أفضل، ويمثل هذا بأعراب الصحابة، وأنه قد يوجد من العلماء العباد في آخر الزمان من هو أفضل من بعضهم، فما رأيكم في هذا القول؟
هذا كلام باطل، لا أحد أفضل من الصحابة الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة ما حصل عليها المتأخر، ولو كان من العلماء أو كان من العباد ما حصل على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أفضل من الصحابة، ولا يجوز هذا الكلام أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول في إحدى
لما قال بعض الناس بعض السلف أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان، قال الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، الغبار بس، لأن الصحابة ما يعادلهم أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: في إحدى اللوحات الإعلانية الكبيرة عبارة تقول: حسابان ينقذان الشيشان، ويقصد يقول في إحدى اللوحات الإعلانية الكبيرة عبارة تقول: حسابان ينقذان الشيشان، ويقصد بالحسابين الحساب البنكي، فما حكم هذه العبارة؟
حسابان إيش؟
حسابان ينقذان الشيشان.
حسابان
ينقذان الشيشان، ويقصد بحسابين حساب البنكي.
أولا وضع الإعلان في المسجد سبق لكم أنه ما يجوز لا للشيشان ولا غيره، ما يجوز وضع الإعلانات في المساجد، وثانيا الإنقاذ بيد الله سبحانه وتعالى، هذا من المبالغة في الكلام، لكن يقول يساعد الحسابان يساعدان الشيشان، المساعدة لا بأس، أما الإنقاذ فلا ينقذ إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ذكر ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أن الإمام أحمد يرى جواز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، السؤال: هل ينكر على من يرى هذا القول؟ وإن لم يرتدع هل يفجر؟
أولا ما يذكره الشيخ رحمه الله أو غيره ما يؤخذ على طول، بل ينظر في السياق ماذا قال الشيخ، هل جاء ورد، هل نقض بما بعد، ينظر في كلام الشيخ، أيضا ذكره الشيخ وبس، ويظن الظان أن الشيخ يقر، قد يذكره ويرده فيما بعد ويناقشه، وأنا أعرف أو يغلب على ظني أن هذه الرواية عن الإمام أحمد ضعيفة ضعيفة، وحتى لو ثبتت الإمام أحمد رحمه الله مجتهد، وكل مجتهد يخطئ ويصيب، فلا يجوز التوسل بذوات المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى، ما يجوز هذا، ولو إن الإمام أحمد صح أنه قال هذا القول فإنه يؤخذ من قوله وينكر، مثل غيره من المجتهدين، مثل مالك ومثل أبي حنيفة ومثل الشافعي، يؤخذ من قوله وينكر، يؤخذ ما وافق الدليل يترك ما قال الدليل، مع أن هذه الرواية أن يغلب على ظني أنها فيها كلام لأهل العلم، ولا بد من الاطلاع على كلام شيخ الإسلام كيف ساقها وكيف أجاب عنها. نعم. بعض الإخوان إلى شاف الشيخ أو غيره من العلماء ذكر شيء أخذه قال اذكره فلان، بدون أن يذكر السياق اللي هو فيه قبله أو بعده، ويرى رأي العالم الذي ذكر هذا الشيء هل هو صح ولا ما صحه، هي التدبر في الأمور. نعم. هم ننزع السلم ونخلي الباب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا كان الرجل به سلس البول متى يتوضأ للصلاة يوم الجمعة؟ هل يتوضأ عند الأذان الأول أم الثاني؟
والله إذا أراد يصلي، إذا أراد يصلي توضأ، إذا أراد يذهب للمسجد توضأ. وفي هذا الوقت الحمد لله توفرت المياه عند المساجد، وهو إذا أراد يدخل المسجد عند الإقامة يتوضأ، توضأ عند الإقامة ويدخل المسجد، نعم يصلي مع الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في أحد الإذاعات يوم الجمعة، يقول سئل أحد الذين يخرجون للفتوى عن علماء الإسلام، سئل أحد الذين يخرجون للفتوى عن علماء الإسلام فقال إن العلماء عندهم علم في الفقه، أما السياسة فتحتاج إلى من عنده علم في السياسة، فكل على حسب ما درس، فهل هذا صحيح؟
لا هو صحيح، هذا تنقص للعلماء، العلماء عندهم السياسة وعندهم الفقه وعندهم بما خصهم الله به من الرأي والعلم والرأي السديد والمشورة، ما ليس عند أهل السياسة اللي ما عندهم فقه. وش السياسة؟ السياسة في دين، السياسة في علم، السياسة ما هي إلا تابعة للشرع، السياسة الشرعية هذه تابعة للشرع، أما السياسة غير الشرعية فهذه باطلة ولا قيمة لها. نعم. فلا يجوز تنقص العلماء بهذا الشكل، إنهم ما عندهم علم بفقه الواقع ولا عندهم علم بالسياسة، إنما عندهم علم الحيض واللباس وما أشبه ذلك من المقالات التي تزهد في العلم وتزهد في العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بعض الناس إذا ذهب للصيد فإنه يطبخ الأرنب بكرشه ويأكله، بعض الناس إذا ذهب للصيد فإنه يطبخ الأرنب بكرشه ويأكله، هل هذا جائز؟
يطبخه بكرشه؟
أي نعم.
جائز لكن الأرنب كل أجزائها، لكن الفرق والأشياء اللي فيها تضر نظفها، لازم تنظف من الفرد ومن الفضولات التي تضر الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول الإعلانات التي فيها الحث على التصدق وبذل المال للمسلمين، هل يجوز وضعها في المساجد؟ أرجو التوضيح، وهل هي مثل الإعلانات التجارية؟
تفضل السؤال عن لا يجوز وضع الإعلانات في المساجد، لا للصدقات ولا لأي شيء، ولا حتى للمحاضرات، حتى للمحاضرات ما يجوز وضع إعلانات داخل المسجد، وهذا صادر في فتوى من زمان إن الإعلانات عن المحاضرات والدروس ما تكون داخل المسجد، وإنما تكون على الأبواب خارج المسجد. المسجد يوصال وينزع عن هذه الأمور التي تشغل الناس ولا تليق بالمساجد. الإعلانات في الشوارع وفي الأسواق، الإعلانات في الشوارع وفي الأسواق وليست في المساجد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.